بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته بالأمس من رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تزكية النفس، وكنت قد وعدتكم أيضا بالتحفة العراقية في الأعمال القلبية، وكذلك أيضا في أمراض النفس وشبهاتها، وهاتان قد طبعتا في كتاب واحد، وأعطيت الأخ محي الدين نسخة منها لمن أراد أن يصورها، وأيضا بالإمكان أن ننزلها على نفس الموقع الذي تبث فيه الدروس كذلك، من أحب أن يأخذها. طيب، كنا بالأمس وقفنا عند قوله: عباد الله المخلصون لا يغويهم الشيطان. طبعا الشيخ لما تكلم في أول الكتاب أو في أول الرسالة عن مسألة البر والتقوى ونور الحسنة وظلمة السيئة والفرق بين النفس المطمئنة والنفس اللوامة، وجاء بكلام جامع عن مسألة التزكية، ثم دلف بعد هذا كله إلى مسألة جهاد النفس، وهذه هي المسألة التي كنا وقفنا عليها بالأمس. فإن أحببتم أن نعيد المقطع الأخير فلا بأس. قال رحمه الله بعد ما تكلم عن مسألة مجاهدة النفس وعظمها وشدتها والفرق بينها وبين جهاد الكفار، ثم قال: وذلك لأن الله عز وجل أمر الإنسان أن ينهى نفسه عن الهوى وخوف مقام ربه، فجعل له من الإيمان ما يعينه على الجهاد، فإذا غلب كان لضعف إيمانه فيكون مفرطا بترك المأمور، بخلاف العدو، يعني جهاد العدو الكافر، فإن ذلك قد يكون بدنه أقوى من بدن المؤمن فيغلبه، فيستشهد المؤمن فيثيبه الله على مجاهدته وإن قتل، إذ لا ذنب له هناك. فالذنوب، وهذه المسألة المهمة، إنما تقع إذا لم تكن النفس ممتثلة لما أمرت له. إذن القاعدة هنا هي ماذا؟ أن الذنوب إنما تقع ويؤاخذ بها العبد إذا لم تكن النفس ماذا؟ ممتثلة لما أمرت به، وأما مع امتثال المأمور فلا تفعل المحظور، فإنهما ضدان. قال الله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال الشيطان: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، الآية ونحوها. قال رحمه الله: فعباد الله المخلصون، كذلك أيضا تأتي على القراءة الأخرى المخلصين، لا يغويهم الشيطان. والغي خلاف الرشد، وهو اتباع الهوى، فمن مالت نفسه إلى محرم فليأتي بعبادة الله كما أمر الله تعالى مخلصا له الدين، فإن ذلك يصرف عنه السوء والفحشاء، وإخلاص الدين له يتضمن خشيته ومحبته والعبادة له وحده، وهذا يكون مانعا للسيئات من الوقوع إذا كان تاما، فإن كان ناقصا فوقعت السيئات من صاحبه كان ماحيا لها بعد الوقوع، فهو كالترياق. الترياق عندهم هو الدواء، لنحن نسميه اليوم الدواء، فهو كالترياق الذي يدفع أثر السم ويرفعه بعد حصوله، فهو دافع للسيئات ورافع لها، كالغذاء من الطعام والشراب الذي يمنع حصول العطش ويرفع الجوع والعطش بعد حصوله، وكالاستمتاع بالحلال الذي يمنع النفس عن طلب الحرام وإذا حصل فيها طلب لذلك منعه وأزاله، وكالعلم الذي يمنع النفس أن تشك وترتاب ويرفع الشك والارتياب بعد وقوعه، وكالطب الذي يحفظ الصحة ويدفع المرض. والصحة تحفظ بالمثل والمرض يدفع بالضد. واضح الصورة هنا؟ كل مراده هو ما سيأتي. وكذلك ما في القلب من الإيمان وعبادة الله عز وجل يحفظ بأشباهه بما يقوي الإيمان والعبادة. وإذا حصل في القلب مرض من الشبهات والشهوات أزيل ذلك بضده، ولا يحصل المرض إلا لنقص أسباب الصحة. وكذلك القلب لا يمرض بالشهوات والشبهات إلا لنقص إيمانه وعبادته لربه. المقصود من هذا هو أن مسألة الإخلاص ومجاهدة النفس هي التي تعين القلب وتقويه على ماذا؟ على التزكية. وبقدر ما ينقص عنده من الإخلاص أو بقدر ما ينقص عنده من المجاهدة، بقدر ما يكون فيه مجال للمرض سواء بالشبهة أو بالشهوة أو بالغضب كما ذكرنا أمس في أول الرسالة. فأمراض القلب يجمعها ثلاثة أشياء: شهوة وشبهة وغضب، نسأل الله العفو والعافية. والصحة يجمعها أمران: إخلاص ومجاهدة. ولذلك الله عز وجل قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فبعض أهل العلم حمل المجاهدة هنا على المجاهدة العامة التي هي مجاهدة النفس التي يتكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هنا. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: وجاهدهم به، يعني بعد ما ذكر المنافقين عقب على الكلام على هؤلاء أو على الكفار، معليش لأن هذا في سورة الفرقان وهي مكية من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، عقب بعد ما ذكر الكفار ومعاندتهم ومشاقتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فنجد أن كثيرا من العلماء يحملون وجاهدهم به جهادا كبيرا على مسألة ماذا؟ على مسألة المدافعة والتزكية، وليست المجاهدة التي هي بمعنى المقاتلة أو الجهاد في سبيل الله الذي شرع في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول قوله سبحانه وتعالى في أول الهجرة: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. المقصود هنا أن هذا الأمر واضح وتعلقه بمسألة المجاهدة وبمسألة الإخلاص كبير جدا. ولذلك كل ما كان الإنسان أخلص لربه سبحانه وتعالى وأخضع في قلبه وأقرب إلى ربه سبحانه وتعالى، فإنه مهما عظمت ذنوبه ومهما عظم تقصيره يكون أقرب إلى الإنابة وإلى استجابة ربنا سبحانه وتعالى لتوبته وإنابته، بل وتبديل سيئاته حسنات. فإن هذا من المجاهدة التي يقلب الله عز وجل في خاتمتها العمل السيء إلى عمل صالح. وكما ذكرت لكم في الحديث أنه ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يعجب من رجل يعرفه خطاياه حتى يظن أنها قد أهلكته، ثم يقول له: وأنا أبدلها لك اليوم حسنات. قال فيقول: يا ربي إن لي ذنوبا لا أراها هاهنا. من شدة طمعه بتبديل الله عز وجل لسيئاته حسنات، فيقول: يا ربي إن لي ذنوبا لا أراها هاهنا. فالمسألة ليست مسألة فقط عمل أو تجنب بقدر ما هي عبودية وذل وخضوع لله عز وجل من جانب، ومن جانب وهذا هو عين الإخلاص، والجانب الثاني مجاهدة النفس على هذا، يعني لزومه والاستقامة عليه. ولهذا الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم وصى من سأله قال: قل آمنت بالله ثم استقم. والله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. فمسألة الإيمان هي التي نعني بها أو نتكلم فيها على مسألة الإخلاص، ومسألة الاستقامة هي التي نتكلم فيها عن مسألة المجاهدة. إذا فهمنا هذا فهمنا أمرا عظيما، واستطعنا بإذن الله عز وجل أن نعالج قلوبنا وأن نعالج أيضا قلوب من ولاهم الله عز وجل أمرنا، وأن نعالج قلوب الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال هذين البابين العظيمين، فإنهما يقربان إلى الله عز وجل ويبعدان عن الشيطان وعن سبيله. ولذلك الشيطان كما رأيتم في هذه الآيات استثني، يقول إلا عبادك منهم المخلصين، فإن هؤلاء أنا لا أستطيع عليهم، مع أنه يغويهم ويزخرف لهم ويزين لهم ويسلط عليهم، لكنه ماذا؟ فقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ولذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فكيد الشيطان مهما بلغ هو في النهاية إنما يفعل لك نوعا من القلق والاضطراب وكثرة ماذا؟ الزخرفة والتزيين واستجلاب الشهوة والشبهة حتى تقع فيها والعياذ بالله عز وجل. فأنت تقابل هذا يعني هذه الوسوسة وهذه الزخرفة والتزيين والكيد الذي يفعله الشيطان بالمجاهدة. فإذا اجتمع مع المجاهدة إخلاص لله عز وجل وإخبات وخضوع واطراح بين يديه، فإن ذلك يكون غاية الترياق أو غاية الدواء بإذن الله عز وجل. هذا الباب الأول. الجانب الثاني في المسائل التي قرأناها الآن وكنت أحب يعني نشير إليها، إذا فهمنا ما ذكره الشيخ هنا في بعدما قوله فهو كالترياق الذي يدفع أثر السم ويرفعه بعد حصوله فهو دافع للسيئات، قال والشراب كالغذاء من الطعام والشراب الذي يمنع حصول العطش ويرفع الجوع والعطش بعد حصوله وكالاستمتاع بالحلال الذي يمنع النفس عن طلب الحرام، وإذا حصل فيها رحمك الله طلب لذلك منعه وأزاله. إذا فهمنا هذا فهمنا لماذا قال كثير من أهل العلم إن بعض الأعمال لا يشترط فيها نية، لا يشترط فيها نية. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له لما ذكر الأعمال الصالحة ثم قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، قال أرأيتم لو وضعها في وزر في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يشترط نية، لم يشترط نية. إذا فهمنا هذه القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن فعله للحلال منع لنفسه عن الحرام، فالنية مستحضرة في ماذا؟ في المجاهدة. واضح؟ وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم واللقمة يضعها في في ولده وامرأته، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخيل إيش؟ فاستنت يعني فأكلت من الأرض، فله بكل ما أكلت يعني بكل ما تحركت واستنت أجر. فإذا المسألة هنا النبي صلى الله عليه وسلم كل لاحظ كل هذه الآثار وغيرها طبعا، لكن أنا حتى أمثلها لكم، كل هذه الآثار لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا بد له من نية. إذا فهمنا هذه القاعدة فهمنا أن النية موجودة وأنه لا يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله في هذه الأحداث أو في هذه المسائل بعينها لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فجعل النية شرط للعمل لا ينقضه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض الأعمال ولم يذكر فيها نية، لأن النية مستصحبة في أصل المجاهدة بها. فالذي يطعم زوجته ويطعم ولده هو يمنعهم عن الحرام، والذي يأتي شهوته بالحلال هو يمنعها عن الحرام. فهمتم؟ فإذا إذا اتضحت هذه المسألة فهمنا الجمع بين حديث إنما الأعمال بالنيات وبين أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أعمالا هي من العادة، يعني لا تقصد عبادة ابتداء، مثل الأكل والشرب والزواج وغير ذلك، هذه يفعلها المسلم ويفعلها الكافر، لا فرق فيها بين الناس، هي من طبائع النفس يعني من حاجات النفس. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها نية، لأن النية فيها مستصحبة بالمجاهدة، لأن الفرق بين هذا الأكل الحلال والأكل الحرام هو مسألة المجاهدة فقط. فالمؤمن يأكل والكافر يأكل، لكن المؤمن لا يأكل إلا من حلال ولا يتقوى بهذا الأكل إلا على حلال، بخلاف الكافر والعياذ بالله الذي يأكله من حلال ومن حرام ويستقوي به على حلال وعلى حرام. فاستصحاب المجاهدة هذا هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر أو لا ينص على اشتراط النية في تلك الأعمال. وفضل الله عز وجل واسع، وفضل الله عز وجل واسع. طيب، قال رحمه الله: ولا يحصل المرض إلا لنقص أسباب الصحة. وهذا معروف وملاحظ، كل ما كانت الصحة أقوى كل ما كان الجسم أقوى مناعة من أن يحصل له مرض، وكل ما كان الجسم ضعيف كانت المناعة فيه ضعيفة وقابلية المرض فيه كثيرة. كذلك هو الآن يريد يمثل لك هذا بمسألة القلب، بمسألة القلب. يقول: كذلك القلب لا يمرض بالشهوات والشبهات إلا لنقص إيمانه وعبادته لربه. وكذلك الإيمان والكفر والبر والفجور هما متضادان، الإيمان والكفر والبر والفجور والصلاح والفساد إلى آخره. فكل ضدين فأحدهما يمنع الآخر تارة ويرفعه أخرى، كالسواد والبياض. فالسواد يمنع البياض أن يحصل موضعه ويرفعه إذا كان حاصلا، مثل الليل والنهار. كذلك الحسنات تمنع السيئات أن تحصل وتدفعها بعد الحصول، كذلك بالعكس. فالكفر يمنع الإيمان وقد يرفعه بعد حصوله، والسيئات قد تمنع الحسنات وقد ترفعها بعد الحصول. والإحباط الذي ينكره سلف الأمة وأهل السنة ليس هو ما تقول الخوارج والمعتزلة. ماذا يقول الخوارج والمعتزلة؟ من أن السيئة الواحدة الكبيرة تحبط جميع الحسنات حتى الإيمان. يعني عندهم إما بياض ناصع وإما سواد ناصع، فهم يرون أنك إذا دخلت في السواد خلاص انتهى، وإذا كنت في البياض فانتهى. فهذا مشكل، واضح؟ يعني سيشكل علينا في أحاديث وآيات كثيرة جدا وأشياء يعني لا يستقيم الشرع عليها. ولذلك تجدهم يكفرون المسلمين بالذنب، والمرجئة العكس، لا يكفرون أحدا، بل يقولون يعني وصل بعضهم وغلاتهم وفلاسفتهم إلى أن يقولوا حتى إن فرعون من المؤمنين، الذي يقول أنا ربكم الأعلى، يقولون هو من المؤمنين لأنه اعترف. فيرون أن مجرد الاعتراف والإقرار كاف في إثبات الإيمان. هذا مناقض طبعا لقول الخوارج، واضح الصورة؟ طيب، ومذهب أهل السنة وسط في ذلك. يقول رحمه الله: ليس هو ما تقول الخوارج والمعتزلة من أن السيئة الواحدة الكبيرة تحبط جميع الحسنات حتى الإيمان، وإن مات مصرا على كبيرة لم يكن معه من الإيمان شيء أصلا، بل هو مخلد في النار ولا يخرج منها إلا بشفاعة، ولا يخرج منها بشفاعة ولا غيرها. وقال كثير منهم: الجبائي وابنه. الجبائي هذا من سادات ماذا؟ ها؟ من سادات المعتزلة، نعم. وابنه بالموازنة بين الحسنات والسيئات، لكن قالوا: من ترجحت سيئاته خلد في النار، وأما الموازنة بلا تخليد فهو قول عامة السلف وأكثر أهل السنة، أنها توزن حسناته وسيئاته، فمن طغت حسناته دخل الجنة ومن طغت سيئاته دخل النار. لكن لا يقولون بالتخليد، أهل السنة يقولون هو تحت رحمة الله، إن شاء عذبه بالنار، وإن شاء شفع فيه أو شفع فيه سبحانه، وإن شاء عذبه بالنار ثم أخرجه منها. ولا يخلد في النار من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. ومن الإحباط ما اتفق، يعني من إحباط العمل ما اتفق على المسلمون عليه، وهو حبوط الحسنات كلها بالكفر. يعني من كفر بالله عز وجل بعد إيمانه فلا شك في أنه يحبط عمله، وهذا صريح كما سيأتي. يقول: ومن الإحباط، يعني إحباط العمل، ما اتفق المسلمون عليه وهو حبوط الحسنات كلها بالكفر. فهذا مما اتفق عليه الناس، أن الردة التي يموت صاحبها عليها تحبط الأعمال كلها، لأن الكافر ليس له حسنة يدخل بها الجنة. قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإذا مسألة الخلود صريحة في الآية، ومسألة حبوط العمل صريحة في الآية. وقال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. كما ذكرنا لكم سابقا أن الخطاب إذا كان موجها للنبي صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى فهذا يدل على الشمول والتعظيم. قال رحمه الله فهذا الإحباط متفق عليه. وذلك الإحباط اللي هو إحباط ماذا؟ خوارج، الذي عند خوارج، مخالف لأقوال الصحابة والتابعين وأئمة الدين. فإن الله ذكر في القرآن حد الزاني والسارق والقاذف ولم يجعلهم كفارا مرتدين حابط الأعمال، مع أنهم يرتكبون كبائر. يعني الله عز وجل أوجب حد ومع ذلك إيش؟ اعتبرهم مؤمنين. ولا أمر بقتلهم كما أمر بقتل المرتدين. ومعلوم أن كل من أظهر الردة يجب قتله، والمنافقون لم يكونوا يظهرون كفرهم، فلو كان القذف والسرقة والزنا كفرا لوجب قتل صاحبه إذا لم يتب. والقرآن لم يأمر إلا بالجلد أو القطع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أصحابه بالصلاة على الغال، الغال الذي يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، واضح؟ أما إذا أخذ منها بعد القسمة فهو سارق، واضح؟ أما الغال فهو الذي يأخذ منها قبل أن إيش؟ قبل أن تجمع، يعني قبل أن تحسب وتحصر. وعلى قاتل نفسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أذن لهم بالصلاة على قاتل نفسه، مع أن قاتل نفسه حرام، كبيرة من الكبائر. ومن يقتل نفسه، نعم، من قتل نفسه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعلى قاتل نفسه ولو كانوا كفارا أو منافقين لم تجز الصلاة عليهم، فعلم أنه لم يحبط إيمانهم كله. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن كان مدمن الخمر كلما أتي به إليه حده فلعنه رجل فقال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. هذا يشرب الخمر، يعني فترة بعد فترة يشرب الخمر فيجلدوه، ثم يشرب الخمر فيجلدوه، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وحب الله ورسوله من أعظم شعب الإيمان، فعلم أن إدمان شرب الخمر لا يذهب جميع الإيمان، وإن أذهب بعضها، يعني وإن أذهب بعض الأعمال، واضح؟ نعم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولو كان إيمانهم كله قد حبط لم يكن في قلوبهم شيء منه ولم يخرجوا. وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، صحيحها. فجعلهم من المصطفين مع ظلمهم لأنفسهم، فلو كان الذنب يحبط جميع الإيمان لم يكن منهم ظالم لنفسه بل كان من غيرهم من الكفار. والمعتزلة يدعون أنهم العدلية، يقولون نحن أهل العدل، فأي عدل في أن تكون سيئة واحدة تحبط حسنات كثيرة أعظم منها وصفا وقدرا. وقد ثبت في الصحاح حديث أبي ذر وإن زنى وإن سرق فلو كان الزنا والسرقة كفرا محبطا لجميع الإيمان لكان التقدير وإن كفر. فإن كانت السيئات لا تحبط جميع الحسنات فهل تحبط بقدرها من الحسنات وهل تحبط بعض الحسنات بذنب دون الكفر؟ هذا فيه قولان للمنتسبين إلى أهل السنة. منهم من ينكر الإحباط مطلقا فيقول ما ثم إحباط لا في الجميع ولا في البعض، يعني ليس يوجد عمل يحبط عملا آخر لكن يكون عليه وزره، واضح؟ ولله عز وجل المثل الأعلى، يعني لو قلنا أن الإنسان عنده 100 حسنة وأن وزره من هذا الظلم أو الكذب أو الشيء الذي فعله يعادل 50 سيئة فيكون عليه 50 والمئة لا تنقص، واضح؟ طبعا نعم.
المرتد لو رجع الإسلام قبل موته هل يرجو إليه حسنات؟
هذا باب، هذه مسألة أخرى وهي مسألة خلافية عند أهل السنة، والصحيح من قولهم الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه يعود. طيب، واختلفوا فيها في مسألة الفروع، يعني في مسألة الفروع، هل مكة مثال لو حج ثم ارتد ثم أسلم وحسن إسلامه هل يجب عليه أن يعيد الحج أو لا؟ هي محل النزاع العمل في هذه. أما من حيث الفضل والأجر فهذا عند الله، والأصل أننا نحسن الظن بالله عز وجل. يقول معلش خلونا في مسألتنا، هذا فيه قولان للمنتسبين إلى السنة، واضح؟ منهم من ينكر الإحباط مطلقا فيقول ما ثم إحباط لا في الجميع ولا في البعض، ومنهم من يقول بذلك في البعض كما دلت عليه النصوص، مثل قوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لكن هل هذا يسلم لهم الدليل؟ لا يسلم لهم، لأن المن والأذى هو ماذا؟ هو في الصدقة. فإن كان منا وأذى بشيء آخر غير الصدقة فإنه يبطل ذلك الشيء ولا يبطل الصدقة. واضح؟ أنا قصدي بس حتى يفهم. فدل ذلك على أن هذه السيئة تبطل الصدقة، وقد ضرب مثله بالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، وجعل مثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل، يعني مطر خفيف، فتركه صلدا، يعني أصبح قاسيا كالحجارة. وقالت عائشة أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. وأما قوله سبحانه وتعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى قوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وحديث صلاة العصر، ففيه نزاع. وقال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، قال الحسن بالمعاصي والكبائر، واضح؟ وأن عطاء بالشرك والنفاق، الشرك والنفاق هذا ما في خلاف، لكن الخلاف في قضية المعاصي والكبائر، هل تبطل العمل أو لا تبطله؟ يعني تبطل شيئا من العمل، أما أنها تبطل كل العمل فقلنا أهل السنة متفقين على أنها لا يبطل كل العمل إلا الكفر بالله عز وجل اللي هو الشرك والنفاق. وعن ابن السائب بالرياء والسمعة، وعن مقاتل بالمن، وذلك أن قوما من الأعراب قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أتينا طائعين فلنا عليك حق، فنزلت هذه الآية، ونزل قوله تعالى يمنون عليك أن أسلموا. فما ذكر عن الحسن يدل على أن المعاصي والكبائر تحبط بعض الأعمال، فإن قيل لم يرد بذلك إلا إبطالها بالكفر، قيل الكفر منهي عنه في نفسه وموجب للخلود الدائم، فالنهي عنه لا يعبر عنه بمجرد لا تبطلوا أعمالكم، بل يذكره على وجه التغليظ كما في قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله الآية ونحوها. والله سبحانه في هذه الآية وفي آية المن سماه إبطالا ولم يسميه إحباطا، ولهذا ذكر بعدها الكفر بقوله إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. طيب، فهمتم هذا؟ إذن الآن هناك من أهل العلم من أهل السنة من يقول ماذا؟ أن هناك إبطال للعمل لكنه لبعض العمل وليس لكله، ويستدلون بهذه الآثار. الجواب عنها أن هذه الآثار عامة لا تدل على إبطال عمل معين لعمل آخر لا علاقة له به، واضح؟ إنما الآيات والأحاديث فيها أن ما صاحب العمل أثر فيه، مثاله الرياء، مع أنه معروف أن الرياء شرك أصغر، ومع ذلك اتفق أهل السنة والجماعة على أنه يبطل العمل الذي قارنه صاحبه، أما العمل الذي لم يقارنه فإنه لا علاقة له به. واضح الصورة؟ طيب، إذا نفهم من هذا أن مراد الحسن وغيره لما يقولون أنه يبطل العمل يقصدون أنه يضعفه، لأنه مهما كان للإنسان من حسنات كثيرة فإذا كثرت سيئاته أضعفت حسناته، فيكون النظر إلى العموم لا إلى الخصوص. يعني مثلا لا أن فرضا أني كذبت، لا أن كذبي هو الذي أبطل أجر صلاتي، فهمتم؟ لا أن كذبتي هذه هي التي أبطلت أجر صلاتي، بل لأن الكذب هذا عظيم السيئات، فأصبحت حسناتي أمامه ضعيفة. مهما كانت حسناتي كلما كثرت سيئاتي لا شك أنها تنقص حسناتي. يعني خلونا ولله عز وجل المثل الأعلى، هذه أمور غيبية لا ولا أحب أن نمثل لها، لكن أحيانا قد نضطر حتى تكون الصورة مفهومة. الآن ضع لك لنفسك جدول، ولنفترض أن عندك رصيد 100,000 ريال، أليس كذلك؟ لكن لاحظ أن عليك ديون 50,000 ريال. إذن أنت في الحقيقة لا تملك إلا 50,000 ريال، فهمتم؟ فهذا يعني الرصيد الذي عندك هذا هو مثل للحسنات، والدين الذي عليك هذا مثل السيئات. ولذلك قد يأتي الإنسان بأعمال صالحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجبال، ولكنه يأتي وقد شتم هذا وأخذ مال هذا وظلم هذا إلى آخره، فيأتي هذا فيأخذ من حسناته، ويأتي هذا ويأخذ من حسناته، حتى يبقى ليس عليه شيء، ليس له شيء من الحسنات. فإذا فنيت حسناته انتهى رصيده الآن الذي عنده، هذه 100,000 انتهت، ماذا يكون؟ كيف يقاضى منه؟ يؤخذ من سيئاتهم وتوضع عليه، فهمتم؟ فأصبح ماذا؟ أصبح مدينا، أصبح مديونا، مع أنه له أعمال صالحة. طرحت الصورة؟ فإذا مثلناها بالدائن والمدين اتضحت لنا. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن إرادة الحسن وابن السائب وغيرهم من الذين تكلموا على قضية حبوط العمل هو هذا، هو هذا، أنه مهما عمل، وهذا صريح واضح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أن الرجل يأتي يوم القيامة بأعمال أمثال الجبال إلى آخره. طيب ماذا قال الشيخ؟ قال: فإن قيل المراد بذلك إذا دخلتم فيها فأتموها، وبهذا احتج من قال التطوع يلزم بالشروع فيه، قيل: لو قدر أن الآية تدل على أنه منهي عن إبطال بعض العمل كما هو قول أبي حنيفة في آية محمد، فالنهي عن إبطاله كله أولى بالدخوله فيه، فكيف وذلك قبل فراغه قد لا يسمى صلاة ولا صوما، وإنما يسمى بذلك بعد كماله. وهذه مسألة يعني فيها خلاف طويل جدا، أنا أعرضها لكم وليس عندي لكم فيها جواب. مثاله، أنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أليس كذلك؟ طيب من شرع في صلاة مثلا سنة الفجر، أو نقول حتى في تحية المسجد أو غيرها من السنن، الركعتين اللتين قبل الظهر أو غير ذلك، من شرع في سنة فأقام المؤذن، هل يقطع صلاته أو يتمها؟ في خلاف طبعا، أنا مسألة الخلافية، ولذلك قلت لكم لن أعطيكم جوابا. واضح؟ الذين قالوا إن الله، إن قوله سبحانه وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، هنا آية محمد المقصود بها أن من دخل في النافلة لزمه إتمامها، قال يتم، قال يتم، ويكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أنه ماذا؟ لا يشرع، يعني لا يبدأ، خلاص إذا حضر الواجب فالواجب مقدم على غيره، إذا حضر الواجب فالواجب مقدم على غيره. ومن قال لا، أن معنى ذا أنها لا تسمى صلاة، لا نقول لا تبطل عملك إلا إذا أتمها، لأنها لا تسمى صلاة حتى يتمها. فلو الإنسان مثلا، وأنتم تعرفون هذا، في الصلاة صلى الصلاة وفي التحيات أحدث، لاحظوا في التشهد الأخير أحدث، هل نقول صلى؟ ما صلى، يذهب يتوضأ ويستأنف يبدأ الصلاة من جديد. هذا قول شيخ الإسلام، طبعا هو الآن يقوله ليس تقريرا، وانتبهوا لهذه المسألة، لأن كثير من الناس يخطئ في أخذ كلام شيخ الإسلام أو غيره من العلماء الذين يطيلون الكلام في المسائل، يعني يتوسعون في المسائل. هو الآن يقوله على سبيل ماذا؟ على سبيل المناقشة، على سبيل الافتراض. أما حكمها فتكلم عنه، يعني أفتى فيه فتوى خاصة موجودة في أبواب الفقه. واضح؟ يقول: فإن لو قدر أن الآية تدل على أنه منهي عن إبطال بعض العمل، فالنهي، لأنه طبعا الآن يخرج ماذا؟ يخرج هذه الأدلة على قول من قال إيش؟ ها، أن المعصية تبطل بعض العمل، تبطل بعض العمل، وليس شرطا أن يكون الذي قارنها كما يقوله الطائفة الثانية الذين يقولون لا يبطل إلا ما قارنه من العمل. قال فالنهي عن إبطاله كله أولى بدخوله فيها. يعني يقول قلنا بقولكم أو ما قلنا، إذن يكون النهي عن إبطاله بعد يعني بعد تمامه أولى من القول بإبطاله في أثنائه، أليس كذلك؟ هذا الكلام صحيح، يعني كما نقول استدلالا صحيح لا إشكال فيه. فكيف وذلك قبل فراغه قد لا يسمى صلاة ولا صوم، وإنما يسمى بذلك بعد كماله. ثم يقال، طبعا لاحظتم ما أجاب هو، ما قال أنه هذه المسألة هي كذا ولا هذه المسألة هي كذا، لأنه ليس بصدد ماذا؟ ليس بصدد الفتية فيها ولا الكلام عليها، وهذه مسألة فقهية. فهو أراد هنا أن يقول إن الدليل يعني كما أنه يستدل به هؤلاء فهو أيضا دليل لهؤلاء، فهو أيضا يصح من باب الأولى أو من باب الإلزام دليلا لهؤلاء. قال وأما ما ذكره فهو أمر بالإتمام والإبطال، فهو أمر بالإتمام والإبطال هو إبطال الثواب، ولا نسلم أن من لم يتم الصوم والصلاة يبطل جميع ثوابه، واضح؟ بل قد يقال إنه يثاب على ما فعل من ذلك، إنه يثاب على ما فعل من ذلك. أعطيكم مثال لهذا، ها؟ الحديث الصلاة اللي ذكرناه لكم أو يعني مثال الصلاة اللي ذكرناه لكم. الآن إذا قيمت الصلاة وأنت تصلي النافلة فقطعت نافلتك استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ماذا؟ فلا صلاة إلا المكتوبة، هل لك أجر فيما صليت وإن لم تكن تسمى صلاة لأنك لم تتمها؟ نعم، لا شك أن لك أجرا فيما صليت، لا شك أن لك أجرا فيما صليت. لماذا؟ لأنك أنت قطعتها لأمر أوجب منها، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالواجب. واضح؟ واضح الصورة؟ فأقل أحوالها أن تعتبر ذكرا، لا نسميها صلاة لكن نسميها أنك كنت ذاكرا لله عز وجل، فلك من الأجر ما فعلت ولك أجر الامتثال، وإن لم تكن قد تمت الصلاة. لا، لم يشرع، لا يجوز له أن يشرع. النية باب آخر، النية أجرها باب آخر، لكن الكلام على الصلاة نفسها. إذا لم يشرع فلا يجوز له أن يشرع، وإن شرع فهل يأثم أو لا يأثم؟ أيضا قولا، لكن الكلام على ماذا؟ على أنك أنت الآن صليت ركعة، أو نقول والله انتصفت حتى في الركعة الثانية فأقام المؤذن، عرفت؟ وتعرف أنه لا يمكنك إدراك تكبيرة الإحرام قبل أن تسلم منها. أما إذا كان والله الإمام أيضا يأخذ وقت، استووا واعتدلوا ويعدل الناس، فهمت؟ قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام تعلم أنه يمكنك أن تنتهي منها، فهذا لا إشكال في أن الأولى أنك تتمها، لكن الكلام على، فهمت؟ أنك أنت الآن قطعتها، وقلنا أنها لا تسمى صلاة إلا إذا تمت، أليس كذلك؟ فالآن أنت ما صليت، لكن هل لك أجر؟ لا شك أنه يثاب، لا شك أنه يثاب وإن لم تسمى صلاة. أنا هذا مقصدي من قوله ولا نسلم أن من لم يتم الصوم والصلاة يبطل جميع ثوابه، بل قد يقال إنه يثاب على ما فعل من ذلك. نعم الشيخ، كان عندك سؤال؟
هذا المسألة مطبقة لمسألة بناء الصلاة، مثلا من يرى بناء الصلاة هو في ذلك يتكلم أحدث في أثناء الصلاة ثم رجع فتوضا ورجع إلى الصلاة وتم وليس استأنف مرة ثانية.
لا، هو استأنف، لكن الكلام على لا ما يأتي على مسألة البناء. البناء هذا يقال به في الطواف لا يقال به في الصلاة. قول ضعيف، أنا أعرف، لكن قول ضعيف، يعني ما قال به أحد من الأئمة، فهمت؟ أي فهو من القول الذي ترك. نعم. طيب، يقول وقد ثبت في الحديث الصحيح. يا أخوان لا تورطوني في الفقه، أنا صحيح أني درست الزاد لكن لا أحب المسائل الفقهية، يعني هي جيدة لكن يعني يعني ما تبدأ بمسألة لو تدخل في مسألة أخرى. طيب، ولذلك أنا دائما ما دام الشيخ حامد موجود أنا أحيلكم في الفقه على الشيخ حامد. يقول وقد ثبت في الحديث الصحيح حديث المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال وقد قتل هذا وأخذ مال هذا، لاحظت من هذه كلها كبائر، وانتهك عرض هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. الحديث، لكن هذا في حقوق العباد يدل على أن الحسنات تؤخذ في المظالم، فإذا لم يبق حسنة أخذ من سيئات المظلوم فجعلت على الظالم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت لأخيه عنده مظلمة في دم أو مال أو عرض فليأته فليتحلل منه قبل أن يأتي يوم ليس فيه درهم ولا دينار إلا الحسنات والسيئات. وهذا يبين أن المقتول ظلما يأخذ من حسنات قاتله أو يأخذ القاتل من سيئاته فتجعل عليه. وقد قال أحد ابني آدم: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. يعني لاحظتم الذي يرفع عنا الإشكال في الآية أنه كيف يحمل وزر أخيه؟ فهمتم؟ الحديث واضح أنه يؤخذ من حسناته، فإذا لم يبقى له حسنات أخذ من سيئاته فطرحت عليه والعياذ بالله. وفيه قولان مشهوران: أحدهما: تبوء بإثم قتلي وإثمك الذي في عنقك، وهذا مأثور عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك. والثاني: تبوء بإثمي في خطاياي وإثمك في قتلك لي، وهو مروي عن مجاهد. قال ابن جرير: والصحيح عن مجاهد هو القول الأول، فعلى الأول لفظ الإثم مضاف في الثاني إلى الفاعل، وفي الأول مضاف إلى المفعول، وعلى الثاني هو مضاف فيهما إلى الفاعل. وبعض الناس يقول: ما ترك القاتل على المقتول من ذنب، وليس المراد أن القاتل يحمل جميع سيئاته، بل قد روي أن القتل كفارة للمقتول، يعني لما يقتص منه فيقتل. فهمتم؟ يعني محمد قتل زيد، فأخذ القاضي محمد وقتله قصاصا، فهمتم؟ فقتله قصاصا هذا كفارة له، هذا كفارة له، هذا المقصود. وعن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم أنه بلغه قتل ابن زياد وهو يطوف فساءه ذلك، قال: فقيل له: وما تكره من ذلك؟ قال: لأن القتل كفارة المقتول. قال: لأن القتل كفارة المقتول. والذي عليه الحديث أنه إن كانت له حسنات أخذت منه، وإلا جعلت من سيئات المظلوم عليه، ولهذا يبوء بإثم المظلوم، ولكن ليس فيه أن يحمل جميع سيئات المظلوم. وقد يكون المقتول ظلما عليه أوزار كبيرة وقد قتل نفوسا، فلا يكون إثم قتله بقدر إثم من قتلهم كلهم، لكن قد يقال في القصة المعينة لم يكن على المقتول من السيئات أعظم من سيئة قتله، فإن قتله أعظم الذنوب بعد الكفر والعياذ بالله. وهو أول مقتول قتل على وجه الأرض، وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. فهذا الإثم الذي حصل بقتل المظلوم عظيم جدا، لم تكن على المظلوم سيئات مثله، وحينئذ فالقاتل يبوء بالسيئات التي كانت على المقتول مع سيئات نفسه. وهكذا نقول أيضا في كل من كان قدوة لغيره في مثل هذا. فمثلا لو قلنا أنه مثلا بلد آمن فخرج رجل فقتل رجلا فاشتعلت الفتنة بين الناس، حاله مثل حال ابن آدم هذا، نسأل الله العفو والعافية، يبوء بإثم كل من قتل بسبب هذه الشرارة التي أوقدها والعياذ بالله. قال رحمه الله: وكان مثل هذا القاتل ما ترك على المقتول المظلوم من ذنب، وكذلك لو كان لهذا القاتل حسنات لأخذ المقتول المظلوم منها حقه، وهذا لأنه إذا كان كافرا لم تكن له حسنة. وقد اختلف الناس في القاتل قابيل هل كان كافرا أو فاسقا غير كافر على قولين، وقد قال سبحانه: فأصبح من الخاسرين. قال ابن عباس: من الخاسرين في الدنيا والآخرة، فخسران الدنيا أنه أسخط والديه وبقي بلا أخ، وخسرانه في الآخرة أنه أسخط ربه وصار إلى النار والعياذ بالله. قال الزجاج: أصبح من الحسنات خاسرا. وقال أبو يعلى: من الخاسرين أنفسهم بإهلاكهم إياها، والخاسر الذي خسر ما كان له، وهذا يدل على ذهاب حسناته إما بالكفر وإما بالقصاص. وقد ذكر الله سبحانه، خلاص انتهينا من هذه، وقد ذكر الله سبحانه وزن الحسنات والسيئات في عدة آيات، فقال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، الآية ونحوها. لا لا لا، ويتكلم الآن عن قصة قابيل. إيه بالقتل قصده. أي نعم. قال: وقد ذكر الله سبحانه وزن الحسنات والسيئات في عدة آيات، فقال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون الآية ونحوها، مثل الآية التي في آخر المؤمنين والتي في سورة الأنبياء والتي في سورة القارعة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي حديث البطاقة الذي رواه الترمذي وغيره فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فثقلت البطاقة وطاشت السجلات. والموزون سواء كانت هي الصحائف أو الأعمال تجعل أجساما كما يجيء ثواب سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيتان أو فرقان من طير صواب، ويجيء ثواب القرآن في سورة الرجل الشاحب فيقول أنا الذي أضمأت نهارك وأسهرت ليلك، وكما في حديث القبر أنه يأتيه عمله الصالح في صورة شاب حسن الوجه وعمله السيء في صورة قبيحة، وكذلك إتيان الموت يوم القيامة في صورة كبش أملح وغير ذلك. والناس لهم قولان في قلب الأعراض أجساما، يعني قلب الأشياء المعقولات إلى أشياء محسوسات، فهمتم؟ قلب الأعراض أجساما. منهم من يجوز ذلك فيكون نفس العمل قلب عينا قائمة بنفسها. لماذا؟ لأن هذا من أمور الآخرة من أمور الغيب، ولا يجوز لنا أن نقول لا الشارع لا يقصد هذا وإنما يقصد شيئا آخر، يعني يقصد أن مثاله مثال الرجل الصالح ومثال العمل السيء مثاله الرجل السيء، أو أن مثال الموت مثال الكبش، فيفسرونه بأشياء يخرجونه عما يدل عليه أصل اللفظ، عما يدل عليه أصل اللفظ. وأمور الآخرة لا يدخلها القول بالمجاز حتى عند القائلين به من أهل السنة، لا يقولون بأن أمور الغيبيات يدخلها المجاز، واضح؟ يقول منهم من يجوز ذلك فيكون نفس العمل قلب عينا قائمة بنفسها، لأنهم يعتبرونه من ماذا؟ من الغيبيات، فهمتم ليش يقولون هذا؟ ومنهم من لا يجوزه فيقول جعل منه. ومن هذا الباب صعود الأعمال إلى الله سبحانه فإنها تصعد الصحف، وكذلك جاءت الآثار بصعود صور الأعمال كما في الحديث إن لسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله دويا حول العرش يذكرن بصاحبهن، وهو في السنن، يعني كأنهن نحل يدرن حول العرش يذكرن بصاحب من هذه الكلمات، نسأل الله لا يحرمنا وإياكم أجر الذكر. وكذلك قوله سبحانه وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وكذلك قوله ووجدوا ما عملوا حاضرا، وقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويدل عليه الحديث الذي في الصحيحين ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع أو شجاع أقرع الحديث، وهو تأويل قوله سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، وقوله يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم الآية. لكن هذه أجسام، وقد قال تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وإيش وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، فجعل السيئات أثقال تحمل على الظهر الآية. وقال تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، وقال تعالى وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. قال السدي وعمرو بن قيس الملائي إن المؤمن إذا خرج من قبره استقبله أحسن شيء صورة أو أطيبه ريحا فيقول هل تعرفني، فيقول لا إلا أن الله قد طيب ريحك وحسن صورتك، فيقول كذلك كنت في الدنيا أنا عملك الصالح طالما ركبتك في الدنيا فاركبني أنت اليوم، وقرأ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا أي ركبانا، وإن الكافر يستقبله أقبح شيء صورة وأنتنه ريحا فيقول هل تعرفني، فيقول لا إلا أن الله قد قبح صورتك ونتن ريحك، فيقول كذلك كنت في الدنيا فأنا عملك السيء طالما ركبتني في الدنيا فأنا اليوم أركبك، فأنا أركبك اليوم. وكذلك قوله وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم الآية. وقال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. وقال تعالى نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم. وفي الآية الأخرى يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا الآية. قال ابن مسعود منهم من نوره مثل الجبل وأدناهم نورا نوره على قدر إبهامه يطفأ مرة ويتقل أخرى. وفي لفظ عنه يعطون نورا على قدر أعمالهم، فمنهم من يعطى نورا كالنخلة وكالرجل القائم وأدناهم على إبهامه فيطفأ مرة ويتقد أخرى. وقال قتادة رضي الله عنه ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن وصنعاء فدون ذلك، حتى إن من المؤمنين من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه. ومعلوم أن النور الذي يسعى بين أيديهم أعيان قائمة بنفسها ليست أعراضا قائمة بهم، والنور الذي يضيء لا بد أن يكون عينا قائمة بنفسها ليس أعراضا، وضوءه ينتشر. ولهذا قال من قال الموزون في الميزان جواهر مضيئة وهي الحسنات، وجواهر مظلمة وهي السيئات. وفيها قول ثالث يعني في التي توزن أن الله يجعل في كل من الكفتين علامة على قدر الثقل والخفة. وقد ضرب الله مثل الإيمان بنور المشكاة ومثل الكفر بظلمات بعضها فوق بعض. فالدلائل الكثيرة تدل على أن الأعمال التي هي أعراض تصور صورا قائمة لنفسها تحمل أو تحمل أصحابها وتوزن وتمشي أمام أصحابها وتخاطب أصحابها وتؤنسهم، ولبسط هذا موضع آخر، بل هو له رسالة مستقلة أصلا في مسألة وزن الأعمى. قال رحمه الله فإن المقصود يعني مقصودنا هنا يعني ليس بسط هذه المسألة ولا الكلام فيها، وإنما ذكر الأقوال الثلاثة تبعا. قال فإن المقصود أنه نطق الكتاب والسنة وأقوال السلف بوزن الحسنات والسيئات أيا كان، سواء كانت أعراض ولا كانت أجرام لا يهم، واضح الصورة. فإن المقصود أنه نطق الكتاب والسنة وأقوال السلف بوزن الحسنات والسيئات، دل على قول من قال بذهاب بعض الحسنات بالسيئات كما يذهب بعض السيئات بالحسنات. وعن ابن عباس توزن الحسنات والسيئات في ميزان له كفتان، فأما المؤمن فيؤتى بعمله في أحسن صورة فيوضع في كفة الميزان وهو الحق، فتقل حسناته على سيئاته فيوضع عمله في الجنة فيعرفها بعمله، فذلك قوله فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون أي الناجون، وهم أعرف بمنازلهم في الجنة إذا انصرفوا إليها من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى معلش وهم أعرف بمنازلهم في الجنة إذا انصرفوا إليها من أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم. وأما الكفار فيؤتى بأعمالهم في أقبح صورة فتوضع في كفة الميزان وهي الباطل، فيخف وزنه حتى يقع في النار ثم يقال له الحق بعملك. وهو سبحانه ذكر من ثقلت موازينه فدخل الجنة ومن خفت موازينه فدخل النار على طريقة القرآن، انتبهوا في هذه فإنه سيذكر قاعدة الآن. قال على طريقة القرآن في ذكر أهل الوعد المحض وأهل الوعيد المحض، كما قال أبو بكر الصديق إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار وعملا بالنهار لا يقبله بالليل، وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق وثقله عليهم، وحق لميزان يوضع فيه الحق أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم، وحق لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفا. وأما من كان داخلا في الوعد والوعيد فمذهب الصحابة والتابعين وأهل السنة يعني من كان بين ذلك ليس في مسألة الإيمان ولا في مسألة الكفر، فمذهب الصحابة والتابعين وأهل السنة والجماعة أنه يستحق الثواب والعقاب جميعا. لاحظتم إذن غير قول المعتزلة والخوارج وغير قول المرجئة، واضح الصورة. قال فإذا عذبه الله بذنبه ما شاء يعذبه أخرج بعد ذلك من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ومذهب الخوارج والمعتزلة يأثم إلا مستحق للوعد فقط، منعم لا يعذب، أو مستحق للوعيد فقط، معذب لا ينعم. وقد بسطنا القول عليهم في غير هذا الموضع. ولهذا قالوا بالإحباط المطلق الذي لا يبقى معه حسنة، وإن كانت النصوص وإجماع السلف دل على أن من الناس من ينعم ويعذب وأن فيه بعض الإيمان، فهذا إذا كانت له حسنات كثيرة وسيئات كثيرة يكون سيئاته أبطلت بقدرها من حسناته، وإذا ترجحت سيئاته دخل النار. ولا يلزم من رجحان السيئات أن تكون الحسنات قد بطلت حتى يصير لا حسنة له بحال الكفار، فإن الموزون هي الأعمال المصورة وصحفها تدل على أن له حسنات وسيئات، وأما من لا حسنة له بحال فذاك ميزانه خفيفة خفة مطلقة ليس فيها شيء من الحسنات التي تثقل بها، فإن الخفة والثقل إنما هو في الحسنات، والتي يفلح صاحبها إذا ثقلت خفتها ويخسر إذا خفت، فإذا قدر حسنات محضة ليس بإزائها سيئات فهذه في غاية الثقل، وإذا قدر سيئات محضة ليس بإزائها حسنات فهذه في غاية الخفة. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في وصيته لعمر رضي الله عنهما: واعلم أنما ثقلت موازين من ثقلت موازينهم باتباعهم الحق وثقل ذلك عليهم، وحق لميزان يوضع فيه الحق غدا أن يكون ثقيلا. وهذا معروف في وصية أبي بكر لعمر، وهي وصية جميلة جدا. وإنما خفت موازين من خفت موازينه باتباعهم الباطل وخفته عليهم، وحق لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفا. والوزن إذن، يعني الشيخ الآن سيقرر شيء آخر، والوزن على وجهين: أحدهما أن يوضع بإزاء الحسنات والسيئات ما يعرف مقدارها ثقلها وخفتها كما توزن الأموال، ثم ينظر بعد هذا في مقادير الموزونات وتعادلها وتفاضلها. لا شك أن يعني كما نقول يعني مثلا جرام من الذهب غير جرام من الفضة، أكيد القيمة ستختلف وإن كان كل واحد منهما جرام، لاحظتم؟ فالمسألة ليست هي فقط في الوزن بل أيضا بقيمة ما يوزن. ولذلك يعني هذا يفسر لنا حديث البطاقة، أن البطاقة توضع في الميزان فترجح به لعظم ما فيها، وهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال: والثاني أن يوزن أحدهما يعني بالآخر كما يوزن دراهم زيد بدراهم عمرو، وإذا بيع أحدهما بالآخر مثلا بمثل فهذا الوزن الذي يدل عليه حديث البطاقة، حيث قيل فيه: فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات. ووصف الميزان بالثقل والخفة مطلقا من غير وصف بالثقل بأنه الحسنات، ولا وصف رجحان هذا الموزون على هذا الموزون، دل على أن الحسنات لها ثقل، وأما السيئات فلا ثقل لها أصلا، فإذا لم يوضع في الميزان إلا السيئات لم يكن لها ثقل، بل تكون خفيفة خفة مطلقة، وإنما يكون ثقل إذا كان فيها حسنات، والحسنات نور مصور والسيئات ظلمة. ولهذا قال الصديق: وحق لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفا. فالكافر الذي ليس له إلا السيئات يكون ميزانه خفيفا خفة مطلقة، وأما المسلم الذي له حسنات وسيئات وسيئاته أكثر فيخف ميزانه لما يوزن فيه من السيئات الزائدة، وهذا هو الذي يعذب ثم يخرج من النار. والميزان يوصف تارة بالثقل والخفة وتارة برجحان أحد الجانبين على الآخر، وهذا إنما يكون فيما إذا اشترك المتقابلان في الثقل واختص أحدهما بمزيد ثقل، كالموزونات بميزان الكفتين. تعرفون ميزان الكفتين؟ أين؟ فإنه يكون في أحدهما ما له ثقل وفي الآخر ما له ثقل، فإما أن يتساويا أو يرجح أحدهما على الآخر، وهذا كما في الحديث: رأيت كأني جعلت في كفة والأمة في كفة فرجحت بالأمة، ثم جعل أبو بكر في كفة والأمة في كفة فرجح أبو بكر، ثم ذكر مثل ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنهم. قال: فإذا وزن حسنات شخصين، حسنات شخصين قيل حسنات أحدهما أرجح، كذلك لو وزن ثواب عملين قيل ثواب هذا العمل أرجح، والله تعالى لم يصف الموازين بالرجحان وإنما وصفها بالخفة والثقل، فالحسنات لها ثقل وأما السيئات فلا ثقل لها أصلا. فإذا وزنت الحسنات بالسيئات لم يكن أن يثقل جانب السيئات على ما في الميزان، لأنه كان يكون الثقيل مذموما، والقرآن لم يجعل الثقيل الثقل إلا محمودا، ولم يقل في القرآن فمن رجحت حسناته ومن رجحت سيئاته، بل قال فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، فدل ذلك على أن من لا حسنة له لا يقام له وزن. قال تعالى قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم، إلى قوله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهؤلاء أحبط الله أعمالهم مطلقا فلم يبق لهم حسنة فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يأتي ناس يوم القيامة بأعمال هي عندهم في العظم كجبال تيامة فإذا وزنوها لم تزن شيئا. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله قشر شعيرة، أولئك دفع الملك منهم 70,000 في النار. وفي حديث أنه نظر إلى ساقي ابن مسعود رضي الله عنه وحموشتهما يعني دقتهما وضعفهما فقال لهما في الميزان أثقل من أحد، وهذا فيه إعادة الوزن إلى نفس الرجل. وهذه الحالة الثالثة، لأنه قبل قليل ذكرنا أنه توزن الصحف، ثم ذكرنا أنه توزن الأعمال، ثم يوزن صاحب العمل. إذن هذه ثلاث أحوال، وهذا فيه إعادة الوزن إلى نفس الرجل. وقيل في الآية لا يكون عندنا وزن ولا مقدار، وقيل لا يقام لهم ميزان لأن الميزان يوضع لمن له حسنات وسيئات من الموحدين. فهؤلاء قد أخبر الله تعالى في موضع آخر أنهم خفت موازينهم وأنهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، وخفتها بأنها لم يكن فيها ما له وزن وثقل. وقد وصف الله سبحانه الخير والشر بالثقل في قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ننتقل بعد ذلك إلى آخر الرسالة وهي قوله والمقصود هنا، يعني بعدها بصفحتين ورقة كاملة، لأن كل هذا في مسألة الوزن. قال والمقصود هنا أن المسلم الذي وزنت حسناته وسيئاته إما جميعا في ميزان كما في حديث البطاقة، وإما بأن عرف قدر حسناته وقدر سيئاته عدل أحدهما بالآخر فوجدت سيئاته راجحة، فهذا مستحق للعذاب لسيئاته الراجحة فيعذب بها في النار بقدر ما يستحق، ثم يخرج بتلك الحسنات المرجوحة ولو لم يكن فيها إلا مثقال ذرة، مثقال ذرة من إيمان كما في الحديث عرفتم، فبذلك المثقال يخرج من النار ولا يخلد فيها، وليس هو كالذي ليس له حسنات بحال الذي حبطت أعمالهم كلها فلا يقام لهم يوم القيامة وزن. وبهذا يحصل الجواب عن رجحان السيئات والخروج من النار، فإن هذا أشكل على طائفة اعتقدوا أنه إذا رجحت السيئات لم يبق للحسنات أثر أصلا. واضح؟ اللي هم من؟ خوارج. الخوارج كذلك أيضا هو قول المعتزلة، بل يبقى وجودها كعدمها، وحينئذ فهذا إذا دخل النار لم يبق معه شيء من الإيمان يخرج به. فلهذا قال بعضهم الإيمان ليس مما يوزن بالسيئات، وقد تقدم الجواز والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خير، ولعلنا إن شاء الله نستأنف مع بداية الفصل الدراسي القادم بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير، سامحونا يعني اليوم أطلنا عليكم، لكن يعني حبينا أن نختم الرسالة، وأنتم جزاكم الله خير ساعدتمونا. السلام عليكم.